بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن النتيجة الأولى التي أفادها الماتين تتضمن البحث في عدة مقامات، وتقدم الكلام في المقام الأول وهو أعمية الفلسفة بالنسبة إلى سائر العلوم، وشرحنا المراد بالأعمية. المقام الثاني هو أن الفلسفة هي أعلى العلوم، وقد تعرض المصنف في هذا المقام إلى ما يرجع إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الفلسفة لا تحتاج إلى باقي العلوم، وتوضيح ذلك أننا إذا جئنا إلى أي علم فإنه العلم يتكون من المسائل، وتبحث فيه المبادئ، بعض المبادئ التي هي خارجة عن العلم. فبلحاظ المسائل والأحوال التي تبحث والعوارض الذاتية لموضوع الفلسفة، من الواضح أنه لا يحتاج علم الفلسفة في هذه العوارض وهذه في إثبات هذه العوارض والأحوال إلى سائر العلوم، لأنه هو الذي يتكفل بحثها. بل لا يوجد علم آخر يتكفل البحث عن أحوال وأعراض والعوارض الذاتية للموجودية المطلقة. وأما بالنسبة إلى المبادئ، فالمبادئ تارة تكون مبادئ تصورية، وتارة تكون مبادئ تصديقية. والمبادئ على كل حال التصورية والتصديقية تارة تكون بديهية وتارة تكون نظرية. فإذا جئنا إلى علم الفلسفة فبالنسبة إلى المبادئ التصورية كتصور معنى الوجود وأحوال الوجود من الأصالة، سيأتي أن هذه المفاهيم كلها مفاهيم بديهية يعقلها الذهن معقولية أولية، ترتسم في النفس ارتساما أوليا، فلا يحتاج الفلسفة إلى علوم أخرى في المبادئ التصورية. بل لو تنزلنا وقلنا أن تصور هذه المفاهيم كمفهوم الوجود أو مفهوم العلية والمعلولية أمرا ليس بديهيا، فإن سائر العلوم لا تتكفل البحث عن تصور هذه المفاهيم، فإنما يبحث عنه في العلوم البعد التصديقي، وهو إثبات العوارض الذاتية لموضوعاتها، ولا تتكفل العلوم البحث التصوري. وحينئذ هب أن هذه التصورات تصورات غير بديهية، إلا أن الفيلسوف يتفصل إليها كمقدمة للأبحاث التصديقية عنده، لا أنه يحتاج إليها لأنها نقحت في علوم أخرى. هذا بلحاظ المبادئ التصورية. وأما إذا جئنا إلى المبادئ التصديقية، فالمبادئ التصديقية ما يتوقف عليها التصديق بالمسألة مسألة العلم. المبادئ التصديقية تارة تكون بديهية وأخرى تكون نظرية، ويطلق على الأول عندهم بالأصول المتعارفة، ويطلق على الثاني بالأصول الموضوعية. إذا رأيتم في كتاب هذا من الأصل الموضوعي إلى المتعارف، أو أصل متعارف مو أصل موضوعي، هذا مرادهم. المراد من الأصول المتعارفة هي المبادئ التصديقية البديهية للعلم، وأما المبادئ التصديقية النظرية للعلم تسمى بالأصول الموضوعية. فهنا نسأل البحث الفلسفي الذي يتكفل البحث عن أحوال الموجودية العامة، ما هل يحتاج إلى مبادئ تصديقية في رتبة سابقة أو لا؟ وهذه المبادئ التصديقية هل هي من الأصول المتعارفة أو أنها من الأصول الموضوعية؟ قالوا أنه إذا فتشنا وسبرنا الأبحاث الفلسفية التي تتكفل البحث عن أحوال الموجودية العامة، فنحن نحتاج إلى مبدأين: أصل الواقعية واستحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. ولا نحتاج إلى شيء آخر لكي ننطلق لإثبات هذه الأحوال للموجودية المطلقة، فكما سيأتينا في إثبات الأصالة إثبات الخارجية، لن نحتاج إلى مبادئ تؤخذ من علوم أخرى. وهذا يعني أن المبادئ التي يحتاج إليها البحث الفلسفي من قبيل الأصول البديهية، بل هي أبده البديهية، أصل الواقعية واستحالة اجتماع النقيضة، اللي هذه أول البديهيات التي لا يمكن إقامة البرهان عليها أصلاً. لا يمكن إقامة البرهان على أصل الواقعية وعلى شنو؟ وعلى استحالة اجتماع النقيضين، أو اجتماع النقيضين وارتفاعهما، على كلام أن ارتفاعهما القضية أخرى أو تدخل في هذه القضية. إذن ولا توجد مبادئ، ولهذا لا توجد عندنا أصول موضوعية يحتاج إليها البحث الفلسفي. هذا إذن تبين من خلال هذا أن البحث الفلسفي لا يحتاج إلى سائر العلوم، لا إلى تنقيح أحواله، ولا إلى إثبات موضوعه، ولا إلى تصور موضوعه، فلا يحتاج إلى أي علم، لا في أصل تصور موضوعه وهي الموجودية المطلقة، ولا إثبات موضوعه وهو إثبات الواقعية، بل ولا إلى إثبات محمولاته إلى موضوعات المحمولات لموضوعه. ومن هنا قيل أن علم الفلسفة أعلى، مقصود أعلى من هالجهة، أنه لا يحتاج إلى أي علم يمكن أن نبحث منطلقين من أصل الواقعية واستحالة اجتماع وارتفاع نقيضين. هذه النقطة الأولى التي تعرض لها المصنف. ليس إلى محتاج لعلم المنطق في إثبات موضوعه وفي مبادئه، لا ما نحتاج. لا، الهيئة علم المنطق يقولون كما قالوا علم المنطق، بل إنما يبحث عن المعرف والحجة، والمعرف بالنسبة إليه بديهيات، والحجة سيأتي البرهان لا تقام عليه في المسألة الفلسفية. البرهان لا محل له في المساء معتمد على الملازمات العامة، والملازمات العامة ما تحتاج لا تحتاج إلى بحث المنطق، إلى بحث المنطق. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. النقطة الثانية أن العلوم تحتاج إلى الفلسفة، وقد أفاد المصنف هنا المصنف أن العلوم، بل قال العلوم جميعا تحتاج إلى الفلسفة، لأن ثبوت موضوعات العلوم يتوقف على البحث الفلسفي، فلولا البحث الفلسفي لما أمكن إثبات موضوعات سائر العلوم الحقيقية. فما هو الوجه في ذلك؟ لماذا سائر العلوم الحقيقية يتوقف إثبات موضوعها على علم الفلسفة؟ نذكر هنا بيانين في المقام. البيان الأول أننا ذكرنا في المطلب بالأمس أن نسبة موضوع الفلسفة إلى سائر موضوعات العلوم الحقيقية نسبة لا بشرط القسم إلى البشرط شيئية، فجميع موضوعات مسائل العلوم الحقيقية مصداق من مصادق الواقعية. صحيح؟ كلها مصداق من مصادق الواقعية، مصداق من مصادق الموجودية العامة، الموجود لا بشرط. وتلك العلوم لكي يكون لها محل لا بد من أن تثبت موضوعاتها، لكي نبحث عن الأحوال في رتبة الموضوع لهذه الموضوعات، إذ لا معنى للبحث عن أحوال ومحمولات وبعد لم نفرغ عن ثبوت الموضوع. فمن هو الذي يتكفل لنا العلم والتصديق والاعتقاد بثبوت هذه الموضوعات، أي الواقعيات بشرط شيء؟ الذي يتكفل العلم واعتقاد وإثبات هذه الموضوعات هو علم الفلسفة، وذلك عن طريق أن البحث الفلسفي حيث إنه يبحث عن العوارض الذاتية لمطلق الواقعية، نستطيع من خلال هذا إعطاء ضابط كلية، نستطيع أن نميز الواقعي عن اللاواقعي. فإذا ثبت ووجدت هذه الأحوال في هذا الموضوع صار أو ثبت أن الموضوع واقعي وعلمنا بواقعيته، فالعلم بواقعيات البشرط شيء يمر عن طريق تنقيح الأحوال العامة للموجودية المطلقة لمطلق الواقعية. فمتى ما وجدت هذه الأحوال في موضوع ما قلنا أن هذا الموضوع واقعي. كيف نحدد أن هذا الموضوع واقعي أو لا؟ عن طريق وجدانه لهذه الأحوال العامة. من هو الذي يقول هذه الأحوال العامة للموجود المطلق؟ علم الفلسفة. ويتبين، ولهذا ذكر ما هي غاية الفلسفة؟ تمييز الواقعية عن الله واقعية عن طريق إعطاء الضابطة الكلية وهي الأحوال. ومن هنا يتضح أنه حيث إن علم الفلسفة، التفت للربط، علم الفلسفة موضوعه الواقعية لا بشرط، وأي واقعية تفرض هي مصداق لتلك الواقعية. فالبحث عن أحوال العام وهي الواقعية المطلقة سيحدد لنا واقعية أي مصداق يفرض بشرط شيء لتلك الواقعية. ولولا الأعمية، هل يصح هذا الكلام؟ لولا التفت الربط كيف يصح حد أوساط؟ لولا أن موضوعات العلوم مصداق للواقعية المطلقة لما استطعنا من خلال معرفة أحوال الواقعية المطلقة أن نثبت أن هذا المصداق واقعي. لو قلنا أن نستعمل بخصوص من وجه أو تباين ما يفيدنا شيء، إنما نستطيع أن ننتقل من الأحوال للواقعية المطلقة لإثبات أن هذا موضوع هذا العلم وهو الجسم وهو البدن وهو النبات وهو المعدن وهو العدد، أن له واقعية لأنه مصداق لتلك الواقعية. فيتضح أن الحد الأوساط لإثبات حاجة سائر العلوم إلى علم الفلسفة في إثبات موضوعه هو أعمية موضوع علم الفلسفة. ولولا الأعمية ما استطعنا أن نقول أن جميع العلوم تتوقف إثبات موضوعاتها على علم الفلسفة إذا كانت النسبة بين موضوعاتها وموضوع الفلسفة نسبة غير الأعمية. ومن هنا يتضح وجه التعبير بقوله ف، حيث انتقل المصنف من الأعمية إلى أن العلوم جميعا تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعاتها. وهذا البيان الأول وهو بيان متين دقيق، وهو الذي يظهر بالتأمل. البيان الثاني، هذا ما رأيت البيان في الكتب بس هذا الذي يفهم، هذا المفروض. البيان الثاني ما أشار إليه العلامة الفياضي حفظه الله ورعاه، ويستفاد أيضا من كلمات الشيخ المصباح في بحثه على نهاية الحكمة، وإن كان عبارة الفياضي أكثر صناعيتان ودقتان وتوضيحان. فلعل أصل المطلب من الأستاذ يعني الشيخ مصباح، وتقرير ما أفيد هو أن يقال بأن الفلسفة موضوعها، هذا بننطلق من الموضوع إلى الحاجة حتى نبين الحد الأوسط، موضوع الفلسفة الموجودية العامة الموجودية المطلقة والمحمولات التي يبحث عنها في الفلسفة هي العوارض الذاتية للموجودية العامة العوارض الذاتية للواقعية. هذه المقدمة الأولى. إذا نحن في الفلسفة نبحث عن ماذا؟ العوارض الذاتية للموجودية المطلقة. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، من العوارض الذاتية أو العوارض الذاتية للوجود للواقعية هي عبارة عن انقساماته وتقسيماته. فعندما نقسم الواقعية إلى الوجوب والإمكان، هذا تقسيمه للوجوب والإمكان مرجعه إلى أن هذه الأقسام هي عوارض ذاتية للموجود للمطلق، بل للموجود المطلق، نعم للواقعية. فانقساماته التي تبحث عنه من العوارض الذاتية للموضوع من العوارض الذاتية للوجود، لأن انقسامات الموضوع انقسامات الواقعية إلى هذه الأقسام لا يحتاج إلى حيثية تقييدية ولا يحتاج إلى واسطة في العروض، بل هو من حيث أنه واقعية يمكن أن تكون يعني تنقسم إلى أنه واجب وممكن. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي ذكروها أن تقسيمات الوجود لا تنحصر في التقسيمات الأولية، بل تعم التقسيمات الثانوية، والمراد من الثانوية ما ليست بأولية. وهذه التقسيمات الثانوية من العوارض الذاتية للموجودية المطلقة، فلا تنحصر العوارض الذاتية في خصوص شنو الانقسامات الأولية. فعندما نقسم الممكن إلى الجوهر والعرض، ونقسم الجوهر إلى المادي والمجرد، وهكذا كل هذه الأقسام تنتهي إلى الموجودية، فهذه من العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة. هذه مقدمة كم؟ ثالثة. المقدمة الرابعة، تبين من خلال هذا أن كل الموجودات الخاصة بشرط شيء التي تكون موضوعا للعلوم في الحقيقة هي قسم من أقسام الموجودية العامة. فالبدن، الجوهر، الجسم، النبات، المعدن، هذه الموضوعات الكلية التي تبحث في العلوم كلها من أقسام الموجودية العامة. وقد عرفت أن الأقسام من العوارض الذاتية، والعوارض الذاتية تبحث في علم الفلسفة، فصارت جميع هذه الأقسام يتكفل عن أصل وجودها، لأنها عوارض ذاتية للموجودية المطلقة. من هو الذي يتكفل بها؟ علم الفلسفة. واضح شيخنا؟ إذن هذه الأقسام عوارض ذاتية، الوجوب عارض ذاتي، الإمكان عارض ذاتي، الجوهر هم عارض ذاتي، إما عوارض ذاتي مباشرة أو غير مباشرة. والعوارض الذاتية من هو الذي يبحث عنها؟ فلسفة. فالبحث عن الموجودات التي تكون موضوعات لباقي العلوم في الحقيقة بحث عن العوارض الذاتية للموضوع العام. ومن هنا يتبين أن جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة من جهة أن موضوعاتها من العوارض الذاتية للموجودية المطلقة. ولهذا عندما نقول الموجود ممكنون، الموجود جوهرون، الموجود نباتون، الموجود معدنون، الموجود بدنون، في الحقيقة كل هذه البدن مثل وجوب الإمكان من العوارض الذاتية للموجودية. والذي يتكفل إثبات هذه العوارض من؟ فلسفة. إذن على هذا الفلسفة يتكفل إثبات موضوعات سائر العلوم. هذا هي الصياغة الفنية، بغير بعض الأمور حتى أعطيها طابع علمي أكثر. هو هذا هو الوجه الصناعي الثاني. ومن هنا يتضح قوله فإنه ببركة أن موضوع علم الفلسفة الموجود المطلق، من هنا صار البحث عن عوارضه
الذي منها الموجودات بشرط شيء موجبا لإثبات أن سائر العلوم تحتاج إلى البحث السفلي. وهذا تعميق ذكره الفياضي بني لكي يرد على إشكال أستاذه الشيخ المصباح. الشيخ المصباح ذكر هذا وأشكل عليه لأنه ما بين الصياغة الفنية للمطلب، قال شرح المطلب ولكن أشكل عليه، قال هذا ما يقتضي العهد. لكن الشيخ الفياضي حاول أن يذكر وهذا البيان بها الصياغة لكي يدفع إشكال أستاذه الشيخ المصباح، لكي يبين أنه ما هو الربط بين المطلب الأول والمطلب الثاني. واضح الشيخ علي، وإن كان أصل المطلب هو أصل في إشكال، كان طرح إشكالات عليه، حاول أنه يعيد صياغته ويرممه ويعمقه لكي يدفع إشكالات الشيخ المصباح. هل هذا البيان الثاني تام أو ليس بتام؟ ولهذا قال في الأسفل يا شيخنا، قال في تحت في الأسفل، قال بيّن: فالعلوم جميعا تتوقف، صفحة 42 الفياضي، نقرأ عبارة الفياضي صفحة 24. ليه جيب هاي البيان الطويل 1 إلى رقم 6؟ لكي يدفع إشكال من؟ أستاذ الشيخ المصباح. قال بأنه لا ترتبية لا علية لا توقف بين المطلب اللاحق والمطلب السابق، كون علم الفلسفة عام العلوم كيف يفضينا أن جميع العلوم تتوقف؟ فهو حاول أن يصيغ المطلب بنحو يدفع إشكال مبطن. وما ذكر أستاذنا قال أحيانا احتراما للأستاذ ما يذكرون هذه الأمور بالتفاصيل. قال: حيث إن واحد، أو مقدمة الأولى، الفلسفة موضوعها الموجود العام ومحمولاته، محمولات الفلسفة عوارضه، يعني عوارض الموجود العام الذاتية، وضع العبارة، ومحمولات الفلسفة عوارض الموجود العام الذاتية. الثانية: من عوارض الوجود تقسيمه إلى أقسامه. هذه عبارة فيها شوية مسامحة، يعني يقصد يريد أن يقول أن أقسامه من العوارض مو التقسيمات من العوارض. تارة يدعى نفس التقسيم، تقسيم هذا من العوارض، لا هو يقصد أقسام من العوارض. ثالثا: تقسيم الوجود لا ينحصر في التقسيمات الأولية بل يعم الثانوية منها أيضا، بمعنى ما ليست بأولى. الرابعة، هذه ما نحتاج لها المقلة، حذفتها ما نحتاج إليها، صحة هذه التقسيمات تتوقف على وجود الأقسام. ما لنا علاقة صحة تقسيم أو ما صحة تقسيم، صحة تقسيم وصحة علم التقسيم هذه مسألة يقولون ترجع إلى شنو؟ إلى أصول القسمة، ما لها علاقة بمسألة واقعية. لكي يصح التقسيم لابد أن تكون الأقسام موجودة. فمسألة صحة التقسيم وعدم صحة لا، التقسيم مو صحيح في النتيجة، يشترط في التقسيم أن يكون كذا، هذه شروط القسمة. فهذه المقدمة مو مهمة، يمكن الاستغناء عنها وننتقل إلى المقدمة الرابعة. أو حتى أنا وش قلت مهني؟ قلت لا، أنا هكذا عبرت في البحث، قلت أنا غيرت الصياغة، قلت أن تقسيم الوجود لا ينحصر في التقسيمات الأولية بل يعم، وهذا يعني قلت المقدمة أن الأقسام في القسمة الأولية وفي القسمة الثانوية من العوارض الذاتية للموضوع. انتهى البحث. بلي. ثم قالوا: على الفلسفة لكي تتم سائلها أن تثبت وجود الأقسام إذا لم تكن بديهية. شيل لو شلت هالمقدمة أرجع على الأخر. وكل موجود خاص يكون موضوعا لعلم قسم من أقسام الموجود العام. هذا المهم في تقسيماته الأولية أول. هذه المقدمة مهمة. هذا هو الاستدلال. اتضحت العبارة إن شاء الله. هذا هو الوجه الثاني، هذا هو البيان الثاني. ولكنه يمكن التأمل في هذا البيان الثاني من جهة أنه متوقف على أن موضوعات سائر العلوم تعتبر من العوارض الذاتية للموجودية المطلقة، وهذا الدعوى غير تامة، ونشأت هذه الدعوى أن جميع ما يقع في الانقسامات الثانوية يعتبر من العوارض الذاتية للموجودية المطلقة. وقد نبهنا في أبحاث سابقة على عدم تمامية هذا المطلب، فليس كل التقسيمات الفرعية الثانوية تكون من العوارض الذاتية للموجودية المطلقة، حيث إننا ذكرنا مفصلان في أبحاث العرض الذاتي أنه في بعض الانقسامات الثانوية هذه الأقسام ثبوتها للمقسم لا يحتاج إلى واسطة في العروض، لأن المقسم والموضوع القسم فيه تمحض الاستعداد فيقبل هذه الانقسامات بلا حاجة إلى تحصص وتقيد في رتبة سابقة. ولكنه نصل بعد ذلك إلى مرحلة لا تنقسم هذا الموضوع في حد ذاته، لأنه فعلية محضة وليس متمحضا للاستعداد لكي ينقسم بلا حاجة إلى واسطة في العروض. وقد ذكروا في المفصلات أن موضوع مثلا النبات والرياضيات وهذه الماهيات خاصة وثبوتها للموجودية المطلقة يحتاج إلى استعداد، بل يحتاج إلى واسطة في العروض وحيثية تقييدية، وإلا الموجودية في حد ذاتها ليست لها في حد ذاتها استعداد أن تكون نباتا أو معدنا أو إنسانا أو بدنا أو نفسا. بل ذكر بعض الفلاسفة أنه تبدأ العلوم من حين تنتهي الانقسامات الأولية. احنا قلنا بما هو الضرورة، قلنا بغض النظر، بس أنا أريد أن أبين أنه هذا يوضح أنه مو كل الانقسامات ترجع إلى وين؟ من حين، بعض الفلاسفة من حين ينتهي الانقسامات الأولية للموجودية المطلقة، لأنه إذا كان مو انقسامات أولية، يعني قصدي انقسامات لا بدون حاجة إلى واسطة العروض، بل في دائرة الانقسامات للموجودية المطلقة الأولية والثانوية التي لا تحتاج إلى واسطة، هذا بحث فلسفي لأن عوارض ذاتية، ولكن نصل بعد ذلك إلى انقسامات لا تحصل إلا بحاجة إلى واسطة في العروض، فتبدأ العلوم، فيأتي الرياضي ويبحث عن هذه الماهية، ويأتي كذا ويبحث عن هذا الوجود المحدود ولهذا في الفلسفة لا يبحثون عن أحوال النبات وأحوال البدن وأحوال كذا، ولا يبحثون عن حتى وجود بعض الأمور، لأنه وإن كان هي مصداق للموجودية المطلقة لكنه ليس من العوارض الذاتية. إذن ليس كل التقسيمات الثانوية من الأعراض الذاتية للموجودية المطلقة، فالتقسيمات الطولية تنتهي إلى أننا نحتاج بعد ذلك إلى واسطة في العروض، وليست جميع العلوم الأخرى تبحث عن موضوعات هي من قبيل العوارض الذاتية لوين؟ لعلم الفلسفة. بلي. وسيأتينا إن شاء الله في بتفاصيل أن الجسم شنو هذا النبات، هاي كلها سيأتي أصلا، هذا كله تحتاج إلى استعدادات، بلي إلى استعدادات خاصة. وأما الموجودية اللابشاط في حد ذاتها بغض النظر عن الوسائط لا يمكن أن تنقسم إلى هذه الانقسامات. فهذا البيان الذي أفيد محل تأمل ونظر، واضح إن شاء الله. فالصحيح البيان الأول بلي، وهو ما ذكرناه سابقا. هذا هو تمام الكلام في المقام الثاني. ولهذا قال فالعلوم جميعا. ها بقي أن ننبه على تنبيهين، نسيت هنا تنبيهان. التنبيه الأول، عندما نقول بالتوقف العلوم مرادنا من ذلك العلوم الحقيقية غير البديهية. فهنا قيدين ذكرنا، أما قولنا العلوم الحقيقية فإن علم الفلسفة إنما يبحث عن أحوال الواقعية، وببركته نستطيع أن نحدد أن هذا المصداق واقعي أو ليس بواقعي. فحينئذ ما يكون الموضوعات التي تكون مصداقا لهذه الواقعية اللابشاط هي موضوعات أي علوم؟ العلوم الحقيقية. نعم بالتبع بالملازمة بالعراض سنعرف ما ليس بواقعي، لأن هذا إما واقعي أو ليس بواقعي. فإن لم توجد الأحوال العامة للموجودية المطلقة سيكون غير واقعي، ولكن هذا بالتبع أو بالعراض، وإلا بالأساس هو شنو؟ يميز نعم أو يحدد أحوال، بل يعني يحتاج إلى إثبات موضوعات سائر العلوم. يعني أي موضوعات؟ موضوعات العلوم الحقيقية. والقيد الثاني أن يكون ذاك العلم موضوعه ليس بديهي، وإلا لو كان موضوع العلم بديهيا فلا نحتاج إلى البحث الفلسفي لبداهة الموضوع. فالعلوم جميعا تتوقف على الفلسفة في التصديق أو في ثبوت موضوعها إذا كان موضوع العلم ليس بديه. ولهذا نفس المصنف في تعليقته على الأسفار الجزء الأول صفحة 25 قال ويتبين به أيضا أن سائر العلوم محتاجة إليها إلى الفلسفة من جهة إثبات وجودها أي وجود موضوعاتها لو لم تكن بديهية. لو لم تكن بديهية، هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما معنى التوقف؟ هل التوقف هنا توقف في الثبوت أو توقف في الإثبات؟ من الواضح أن التوقف ها هنا توقف في الإثبات وليس في الثبوت، أي ليس توقف في العلية. فليس مرادنا أن علم الفلسفة علة لوجود الموضوعات، وإنما مرادنا أن علم الفلسفة بل علة في التصديق والعلم والاعتقاد بسائر موضوعات العلوم، فهو واسطة في العلم في التصديق في الاعتقاد في الإثبات، وليس واسطة في ثبوت وجودها الخارجي وفي عليتها، فليس هذا ما منه الوجود. واضح. فإذا عندما نقول بالتوقف مرانا التوقف في مقام العلم، في مقام الإثبات، في مقام الاعتقاد، في مقام التصديق. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. قال فالعلوم جميعا توقف عن واسطة في الإثبات، نعم، والعلم لا واسطة في العلية والثبوت، تتوقف عليها على الفلسفة في ثبوت التصديق، في ثبوت موضوعاتها. موضوعات العلوم، نعم، تتوقف على العلوم بحسب موضوعاتها، قلنا يعني موضوعات هي، يعني علم الفلسفة هو واسطة في العلم بموضوعات سائر العلوم.
يعني نفس
لا يتوقف على ثبوت الموضوع، لا يقصد علم موضوعاته، موضوعات العلم. يعني عندما نقول أن علم الفلسفة تتوقف عليه سائر العلوم، مو التصديق بالعلم يعني بالمحمول الموضوع، لا، قصد في إثبات موضوعاتها، نعم، كله في إثبات موضوعاتها. قال تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعاتها. تعبير ثبوت يعني قد يوهم العلية، ولكنه لا ينبغي أن يتوهم شخص العلية. مراد من ثبوت موضوعاتها يعني التصديق بموضوعاتها. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت، يعني في العلم والتصديق، في ثبوت موضوعها اللي هو أصل الواقعية على شيء من العلوم، فإن موضوع الفلسفة الموجود العام الذين تصوره تصوروا قلنا من حثنا في مقام ثالث، ونصدق بوجوده كذلك، يعني التصريح بأصل الواقعية. هذه لأن الموجودية نفسها نخليها بعدين. المقام الثالث وهو ما عبر عنه المصنف الذين تصوره تصورا أوليا، وهذا متعلق ببحث بداهة مفهوم الوجود، إذ تارة يقع البحث في الوجود بالحمل الشائع في الواقعية بالحمل الشائع، وتارة يقع البحث في الواقعية بالحمل الأول. مرادنا من الوجود هنا كل الواقعية، مو في قبال الماهية، نعم، الواقعية. وقلنا في أول المدخل أن الواقعية بالحمل الشائع التصديق بها بديهي أو أولي، وبحثنا هذا المطلب مفصلا. والكلام الآن عن الواقعية بالحمل الأولي، عن مفهوم الواقعية، مفهوم الوجود. فيراد أن يقال أن معنى الواقعية معنى الوجود العام سنخ معنى ارتسامه في النفس ارتساما أوليا، المراد منه بداهة مفهوم الوجود. وليس لنا علاقة بالألفاظ، ليس بحثنا في لفظ الوجود وفي لفظ الواقعية، إنما البحث فيما يحمله ما يفهم ما يكتنف مفهوم الواقعية. عبرنا عنه بالواقعية، عبرنا عنه بالوجود، عبرنا عنه بالكرسي، عبرنا، المهم أي تعبير ألف باء اللفظ ما يهمنا، المهم أن هذا المعنى ارتسامه في النفس ارتساما أوليا بديهيا. ولم يبحث المصنف هذا المطلب في المقام، وإنما اكتفى بحسب الظاهر بما ذكره في بداية الحكمة، حيث إنه في أول بحث بحثه في بداية الحكمة بعد ذكر التعريف وكذا قال مفهوم الوجود بديهي. وقد تعرض إلى هذا البحث صدر المتألهين في الأسفار في الجزء الأول صفحة، نعم، سبعة وثلاثين في الفصل الثالث. شوفوا الترتيب غير، يعني هناك باحث أول، باحث أول شيء قبل الاشتراك المعنوي، وبعدين بحث مفهوم الوجود، فترتيبه هو مو كتاب درسي، ترتيب مشوش. وهذا أول بحث، بحث هكذا، هكذا عنوان الفصل الثالث: في أن الوجود العام البديهي اعتبار عقلي غير مقوم لأفراده. في هذا العنوان بحث بداهة مفهوم الوجود، ومن البداهة سنعرف أنه شنو قصد اعتبار عقلي، شنو قصد غير، وهي كل من الآثار المترتبة على البداهة، يعني أنه اعتبارات عقلية، أنه غير مقوم للأفراد. وقد تعرض له أيضا المحقق، نعم، السبزواري رحمة الله عليه في أول المنظومة، حيث قال: معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. معرف الوجود، مفهوم الوجود، معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. كيف جمع بين أن كنهه في غاية الخفاء ومفهومه من أوضح الأشياء؟ فجاءوا قعدوا إياه سبزواري، خصلك أنت كيف هو في غاية الخفاء وهو أعرف الأشياء؟ وهذا ناظر إلى مطلب، بلي مطلب في حاشية على الإشراق موجود. وقد تعرض له أيضا، بلي في السهر وردي في كتاب الإشراق، وقد حشى على المطلب الأعلام هناك، أعلام الفلاسفة تبعا لشيخه الإشراق. وإن شاء الله نتعرض إلى هذا البحث لوجود أهمية له في بعض المطالب، خصوصا في معرفة علاقة مفهوم الوجود، العلاقة بين الواقعية بالحمل الأولي والواقعية بالحمل الشائع. فهل أن نسبة المفهوم هي نسبة المفهوم للمصداق، نسبة الكلي للفرد، نسبة العنوان للمعنوان؟ هذه أبحاث تحتاج إلى انتباه والتفات، لا تتضح إلا بالدخول في هذا البحث. وله علاقة مو فقط في الوجود سيأتي، بل في جميع المعقولات الفلسفية، إذ ما سيذكر في بعض أبحاث الوجود هنا يأتي في جميع شنو معقولات الفلسفية وشؤون الوجود، كما وعلاقتها بمصادقها. هل علاقة الكلي بالفرد؟ هل علاقة العنوان بالمعنون؟ هل علاقة نعم في من تعبيرات متعددة، وسنبين هناك فرق بين علقة الكلي بفرده وعلقة العنوان بالمعنون. وعندنا شيء ثالث، عندنا المفهوم والمصداق، هل هذا نفس الكلي والفرد أيضا؟ يأتي إن شاء الله البحث في هذا المطلب غدا إن شاء الله تعالى يوم السبت. وصلى ابحثوا أن تراجعوا المنظومة وشروح المنظومة، نعم راجعوا المطلب شروح المنظومة، راجعوا الكلام البداية أولا، تذكروا شرح البداية شنو هو الختون، بعدين راجعوا المنظومة حتى إن شاء الله نتعرض إلى البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.